السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة عندنا خلل في الاعتقاد وضح زي ما اتفقنا في تجليات العذراء مريم على أسطح الكنائس، شفنا المسلمين بيعملوا ايه، وضح في مسألة الكرامات وابو خطوة اللي يبقى قاعد في مدار رمسيس ويروح يضرب عمره ويرجع في ربع ساعة كده ولا خمس دقايق، وضح في مسألة انك تبقى واقف مع واحد ويبص كده يقول لك عليكم السلام ورحمة الله، تبص ما تلاقيش حد، تكلم مين يا أستاذ؟ إيه لك أصل الخضر كان معدي سلم عليه وكنت بسلم عليه. وضح أحيانا لما تسمع نشيد طلع البدر علينا تلاقي بعض الناس تقوم واقفة تقول لك أصل النبي جاي. إيه اللي حصل في معتقدات المسلمين؟ وليه بيجهلوا إن النبي قعد 13 سنة يربي الأمة على لا إله إلا الله بشكل في منتهى الوضوح متوازي مع مكارم الأخلاق؟ ما اتكلمش في الأخلاق وساب العقيدة. يسعدني أن يكون معانا شيخنا وأستاذنا وعمنا وتجرسنا الشيخ عدنان عروس. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، القلق اللي بيحصل ده في مسألة أن بعض الناس تريد أن يكون قارب النجاة للإسلام عبارة عن صلاة الفواكه، يعني إيه؟ عايز يحط المرجئي على المعتزلي على الرافضي على السني على أي كل راكب على بعض، يقول لك نوحد الكلمة قبل كلمة التوحيد، والعقيدة بالخلل اللي حضرتك شايفه ده لدرجة ممكن الناس تزعل جدا لما تقول ما تحلفش بالنبي، تزعل أول ما تقول ما تقولش حياة ولادي، تزعل ما تقولش هتوكل عليك. فحضرتك شايف الأول إيه معنى العقيدة وإيه المقصود بالكلمة دي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. بكل بساطة عقدت الأمر، عقدت الحبل، يعني شددته وثقته،
أحكمته
ربطته. فعندما تأتي فكرة إلى العقل أو ترد على القلب فيطردها الإنسان ما تسمى بشيء، راحت فكرة أو خاطرة تسمى. أما إذا رسخها في ذهنه وأسكنها في قلبه وربطها وآمن بها تبذاها أصبحت عقيدته. لذلك جاءت كلمة العقيدة من عقد الشيء، فلما يعقد القلب يتمكن من الفكرة، يربط عليها، يتبناها ويلتزم بمقتضاها، سميت الأمور في الإسلام التي يجب على المسلم أن يعتقدها سميت عقيدة من هنا.
كويس. طيب ليه كتير من الناس ما بتشوفش أن العقيدة مهمة قوي وبتتجاهل دعوة النبي 13 سنة في مكة صلى الله عليه وسلم، ونبدأ نغازل الناس بالرقائق أو الكلام في بعض الحاجات اللي بتثير المشاعر وتغازلها، والكلام في العقيدة يعني يمكن نسبته في حديث الدعاء والمشايخ والعلماء قليل جدا؟ شايف العقيدة أهميتها إيه في حياة الإنسان يا شيخنا؟
لك أن تتصور للمشاهدين أن يتصوروا أو نفهم المثال التالي. البناء يقوم بثلاثة أمور: الأركان، الجدر، السقف. لا يمكن لبناء يسمى أصلا بناء إلا بهذه الثلاثة. فالأركان
الأساسات
القواعد هي العقيدة.
كويس.
الجدر التي تبنى هي العبادات،
والسقف
هو الشريعة والأحكام. الأحكام.
كويس.
فإذا حتى يكتمل هذا البناء لابد من أسس سليمة، فكل من يقيم العقيدة يقيم العبادات يعني الجدر على غير أسس سرعان ما ينهار به. لذلك قال تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله
لاحظ ورضوان.
ورضوان كمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. ضرب الله، لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت
كشجرة طيبة.
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي إلى آخر، يعني لن تؤتي أكلها إلا بعد أن كان أصلها ثابت. فلا يجوز لا عقلا ولا شرعا حتى في الجيوش الأخرى بهتلر بألمانيا بروسيا لابد أن يجهزوا الجندي للعقيدة أولا لعقيدتهم ثم بعد ذلك يطلقوا. وسر الهزائم التي نالت الأمة في الأخير بسبب ضعف العقيدة العقائد لدى العقيدة لدى الجزي. إذن نعم. العقيدة هي أساس كل شيء، أساس البناء. تبني أول أسسك صحيحة، ثم بعد ذلك تقيم عليها العبادات، ثم تغطيها بهذا الظل. لاحظ المثال، هذا الظل هو شريعة الله، أحكام الله،
السقف. نعم.
أيوة السقف.
نعم.
فالناس يستظلون به، فلولا السقف ينزل عليهم البراد، ينزل عليهم المطر، ينزل عليهم الحجارة، تأتيهم نعم. الغبار نعم. وهكذا. فحماهم الله بتلك الأحكام الشرعية العظيمة.
نعم.
ومن هنا كانت أهمية العقيدة.
كويس.
ثم العقيدة يا أستاذنا الفاضل وقود، وقود للمسلم، وقود لكل إنسان أصلا العقيدة. نعم. وقود لكل إنسان.
نعم. نعم.
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة.
نعم.
إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن هي وقود. إذا لم يكن ما في مسموح احكي بالشامي، انا ما
بالشامي، انا هترجم معاك،
ما ترجم لنا انت،
انت بقيت مصر اصيله يا شيخ.
يعني اذا ما في استاذ، ما في وقود، ما في عقيده، ما في وقود، ما في اندفاع. تجد العامل اذا بيعمل بمصنع ما في عنده ايمان بهذا العمل، تجد انه مهمل، يعيش لا مبالاه، يعيش في دائره لا ضمير، لانه ما عنده ايمان. كذلك الجندي، كذلك المسلم، كذلك المصلي. يعني فرق بين اثنين، ولدين عندك، ولد ما يحب الصلاة، ولد يحب الصلاة. تجد الذي يحب الصلاة يقوم نشيطا وينطلق إلى الصلاة ويتحرك للصلاة، لأنه عنده عقيدة في هذا الأمر.
نعم.
أما ذاك عقيدة ضعيفة فيمشي الإكراه.
نعم.
وهكذا أصبح كثير من المسلمين، ومن هنا جاء الخلل. فإذا أهمية العقيدة تأتي أولا، هي أساس أسباب هذه الانحرافات في الطرق، في الجماعات، في التكفير. أساسا كله فساد في العقيدة.
نعم.
إذا صلحت صلح الأمر كله. الأمر الثاني، أهمية العقيدة سيدي، العقيدة حاجة نفسية، لا تستغرب. يعني فاقد العقيدة يعيش في خواء
حيران.
أنا عجبتني كلمتك وأنا أتجسس عليك في سماعي نشرتك الأخبار الجذابة دي، إنه كثرة الانتحار. هذا غير كان معروف من في المسلمين في كل العصور.
نعم.
يعني نادر ما تسمع مسلم انتحر. الآن بسبب اجتماع الفقر، اجتماع
البطالة،
البطالة، الضرر، مع فقدان العقيدة.
نعم.
لكن هذا الذي انتحر هو أغنى من 20-30-200 ألف صحابي.
نعم.
أغنى منهم.
نعم.
عنده ما يلبس، عنده ما يأكل. إذا كان سعد بن وقاص ما عنده ما يستر عورته، سعد بن أبي وقاص كان من أصحاب الصفة.
نعم.
أبو هريرة غيرهم. لكن بسبب صحة عقيدتي، العقيدة حاجة نفسية أستاذ. والله اللي فاقد العقيدة يعيش في خلل، خواء، ما يدري ماذا يفعل. لذلك في أوروبا يتعجبون جدا من رغم ما عندنا من فساد ومن فقر، وتجد نسبة الانتحار ضعيفة جدا.
نعم.
رغم ما عند السويديين وغيرهم من
طرف وغنى.
سبب العقيدة. أنا قابلني كثير من الناس في أوروبا بعض المؤتمرات، قال لي احنا نتمنى ان ينتشر المساجد، لكن ما نتمنى ينتشر التكفير وغيره.
نعم.
ولأن لاحظنا انه رواد المساجد من خلال احصائيات قاموا فيها هم اقل الناس جرائم، بل اللي تنعدم عندهم الجريمة.
نعم.
جريمة القتل، جريمة السرقة،
الزنا والاغتصاب.
أيوة.
والتحرش.
بسبب بسبب العقيدة.
نعم.
نحن ما عندنا مانع تنتشر المفاسد عندنا، بل في نيويورك
متجد.
المساجد.
نعم.
لدفع المفاسد.
نعم.
بل في نيويورك رئيس البلدية ما وجد حل للمفسدين والمخدرات وغيرها، إلا أنه أتى بالمسلمين وقال لهم أنا فتحت لكم السجون، ادخلوا ادعوهم الإسلام. ما وجد حل غير ذلك. الخلاصة أن حاجة نفسية العقيدة. عندما هجم الروس أو دافعوا عن بلادهم أمام هتلر في الغزو الألماني، وربي الجنود على عدم وجود الله. لكن فوجئ الضباط أثناء تحرك الجنود للمعركة قبل الموت أنهم هربوا وبدأوا يتمسحوا بأبواب الكنائس المغلقة المجنزرة لو كان ممنوع الكنائس والمساجد.
نعم.
فلفت نظرهم أن الجن يتمسحون بهذا لنحس أن الموت لنا، إذا لا بد في شيء، فالقلب خاوي يريد أن يتعلق
بأي شيء،
بأي شيء. نعم. ولو بجزء من العقيدة.
نعم.
إذن العقيدة هي القواعد للبناء، وهي الحاجة النفسية الملحة، وهي وقود الحياة
الذي يحرك الإنسان
أبدا. ما في عقيدة.
نعم.
ما في. ولذلك قبل ما يدخل أي إنسان إلى المصنع في أوروبا وغيرها بيعطوه دروس، بيتفهموا.
نعم.
على الأقل بيكون وقوده المال.
نعم. معتقد حتى لو فاسد.
طبعا.
زي ما الكفار قالوا انطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. معتقد فاسد أن عندي عقيدة واصبر عليه. طب شيخنا، يمكن عايز أسأل حضرتك عن فحوى العقيدة في الإسلام، حتة مهمة شوية. الخلل العقدي اللي حصل في الأمة المسلمة كان سببه إيه؟ يعني الأمة إيه اللي حصل؟ كانت ماشية بعقيدة الصحابة على الفطرة السليمة زي ما حضرتك علمتنا، وفجأة طلع ناس اتكلمت مثلا في الأسماء والصفات، ولقينا دخل مش عارف فرقة أشاعرة على معتزلة على خوارج على ماتريدية على الناس دي، الخلل اللي حصل لها منين؟ مع أن المصدر والمشكاة اللي خارج منها العقيدة واحد، القرآن والسنة.
ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق. طال الأمد، بعدنا عن الوحي الأساس.
نعم.
وضع حواجز كثيرة بيننا وبين الكتاب والسنة، وضع الشيوخ، الطرق، التحزب، التفرق، كل يرفع راية. ضعف القرآن الكريم في نفوس الناس، جهل كثير من الناس ما في البخاري ومسلم وفي السنة، لم يعد هناك اهتمام. الآن الحمد لله الوضع أحسن بكثير، يعني مرت على المسلمين ظروف عصيبة، يعني استعاضوا عن كتاب الله عز وجل بالأناشيد وبالطرق وما شابه ذلك،
كتب الفلسفة
انشغلوا بها، عطلوا السنة النبوية بالاعتماد إما على مجرد الكتب المذهبية أو أوراد الشيوخ أو ما شابه ذلك، فضعف الاتصال بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن بنفسه يقذف في قلبك نورا، يعني مهما اجتمع العالم كله الشيوخ 20,000 صحابي 20,000 تقرأ كلامهم لا يعادل آية في كتاب الله، تقذف في قلبك نورا عظيما. فالسر في ذلك البعد عن الكتاب والسنة، البعد عن التفسير. وقد ذكر أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر فقال هذا أوان اختلاس العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن أمر، فأحد الصحابة بيعترض يقول كيف يضيع العلم وعندنا القرآن وعندنا السنة،
نقرئ أبناءنا
ونعلمهم وندرسهم. قال إني كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة، أما ترى أنه
اليهود والنصارى
عندهم التوراة وعندهم الإنجيل ووضعهم هكذا؟ إذن المشكلة فيها الفهم اللي بعدنا عنه، والتطبيق العملي. يعني بيروح الإنسان عند الشيخ يعطيه ورد معين، لا تجد لهذا الورد أثر لا في الكتاب ولا في السنة. طيب ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ ما معنى البدعة في الإسلام؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كيف تجرأت أيها الشيخ أيها المكرم، تجرأت على أن تتجاوز كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجبتك، لتخترع وردا جديدا أو
وصلاة جديدة على النبي
طريقة وما شبه ذلك؟ إن لم يكن هذا هو الإحداث، فما هو الإحداث إذا لم يكن هذا الابتداع في دين الله عز وجل؟ ما هو الابتداع؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم.
نعم.
فهم ابتدعوها للخير. فكلمة أنا أحب الخير، أنا أريد الخير، أنا والله ما فيها شيء يا أخي، إيش فيها؟ هذا الأمر
زي موضوع أبو موسى الأشعري وسيدنا عبد الله بن مسعود، كم من مريد للخير لن يصيبه.
أحسنت.
نعم.
إذن المقصود حصل الخلل بسبب بعد الزمني، البعد الزمني وانقطاعنا عن أصل الوحيين. كلما دنوت، يعني كلما إنسان دنا من الكتاب والسنة وعاش في أكنافهما
استقام فهمه
واستظل بظلهما.
نعم.
بدون استغناء عن العلماء
طبعا.
انت دخلتنا بطريق آخر،
معلش غصب عني والله.
طيب
مرارتي ما فوق
أصلا
من الشعوذة اللي في المسلمين دلوقتي.
أستاذ، هناك في ثلاث مذاهب في هذه القضية.
نعم.
هناك ثلاث مذاهب وأرجو طرق، ثلاث طرق لهل. الطريق الأول، اشتغلوا عن الكتاب والسنة بالشلوخ. يعني هجروا الكتاب والسنة. تجد رجل لا يعرف بخاري ولا يعرف مسلم ولا يعرف سنن أبي داود وسنن ترمذي والنسائي وسنن ابن ماجه وكذا، ما يعرف شيء عنهم، ما يعرف إطلاقا.
هي كتب دي معتمدة؟
الله أكبر، إذا لم يكن هذا معتمد فعلى الأمة السلام.
لا والله أنا بكلمك بجد، يعني أصل في داعية شاب
مسلم لا يعتمد هذا؟
لا لا، في داعية شاب التقط من كلام شيوخه جملة وقالوا لي الإخوة أنه قال على منبر إن سنن ابن ماجة ليس لنا فيها حاجة.
أعوذ بالله، أبرأ إلى الله، أنا لا أصدق، أنا لا أصدق. أنت عندي صادق، لكن لا يمكن مسلم أن يفعل هذا.
والله
لا يمكن. سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حبيبي، سنن ابن ماجة، سنن أبي داود، هي نقلوا السنة ثم صنفوها، كل منهم صنف بطريقة، يعني هذا ثراء في السنة النبوية.
نعم.
يعني أبو داود صنف وهو مع ابن ماجة حسب كتب الفقه.
نعم.
مسلم صنف تصنيفا أقرب الحديث، الإمام أحمد صنف حسب الصحابة.
نعم.
يعني تنوعت تصانيفهم حتى. نعم. كان مدارسهم وقتئذ. أما لا يمكن، أنا لا أتصور مسلما مسلم فضلا عن طالب علم فضلا عن خطيب أن يقول سنن ابن ماجة إيش
ليس لنا فيها حاجة.
أعوذ،
يعني هو الاعتماد فقط على البخاري ومسلم عند بعض الناس، وبالعكس يعني لما ترتقي عنده شوية يقول لك مسلم وقفوا على كده، خلينا في البخاري بس.
أنا أرى أن هذا ما أتصور عالم أو أزلت لي شال، لأنه ما يمكن، لأن هناك أحاديث في السنن أقوى من بعض الأحاديث في البخاري، لأن المسألة معتمدة على السند.
نعم.
معتمدة على السند.
نعم.
فليس كل ما في البخاري ومسلم صحيح، لكن ليس كل ما في البخاري الصحيح هو الدين وأولئك.
نعم. لا،
وين راح إمام أحمد عنده 27,000 حديث
مالك.
الموطأ مالك سبق البخاري ومسلم. لا لا، هذه زلة.
نعم.
أسأل الله عز وجل أن تكون زلة لسان.
نعم.
أو أنه نقل مشكلة لا يعرف من ماجة من طاجة.
نعم.
ما يفهم.
طيب حتى أنت قلت دلوقتي أنه بيتركوا الكتاب والسنة ويروح للشيخ.
أيوة. كويس. هناك ثلاث مذاهب. هو هجر الكتاب والسنة، تجده هاجر للكتاب والسنة معتمد على طريقة معينة، وهذه الطريقة بتدخل الجنة من أوسع أبوابها.
كويس.
أوسع أبوابها خلاص، ما دام الشيخ، يعني الشيخ هياخده من المحشر يمر كذا هيك يطيف. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، يطيف
باعتقاده هو.
اي طبعا،
لأنه أنا دائما يقولوا الطرق إلى الله عدد الأنفاس.
يا رب أعوذ. فهذا الشيخ بمر بالمحشر بلم جماعته اللي كان يذكرون ورده، بلملمهم كذا من المحشر
وبيدخلهم
الجنة.
نعم.
فاستغنى المسكين عن الكتاب والسنة الشيوخ، عكس أو من آخرون استغنوا عن العلماء كلهم
بالكتاب والسنة.
بالكتاب والسنة وهم الخوارج.
نعم.
الخوارج
فهم خاطئ.
أيوة، رافعي راية تكفير، وجر وراءهم اليوم كثير من الشباب بحيث انعزلوا عن هؤلاء العلماء.
نعم.
العلماء العاملين الصادقين الفاهمين.
نعم.
وانطلقوا هم من أنفسهم يفهمون الكتاب والسنة، وهذا اللي دفعهم إلى التكفير وإلى التفجير وإلى البلايا التي حصلت في الشباب، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا.
نعم. الطريق الثالث.
الثالث، نحن نتمسك بالكتاب والسنة على دون استغناء عن العلماء.
نعم.
يعني العلماء يشرحوا لنا الكتاب، بس ما نقول للعالم اشرح والكتاب والسنة في معزل، لا, لا.
نعم.
بل أمامنا الكتاب والسنة وعلى منهج العلماء
بفهم السلف الصالح ومن تبعهم،
ومن تبعهم إلى يومنا. هذا هو الطريق الصحيح، وهو الطريق الأسلم، وهو الذي أمر به الله. فأمر ما أتاكم الرسول فخذوه، ولكن قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
فجمع القرآن بين الطريقتين. نعم. احترام أهل العلم وتقدير أهل العلم، لكن لا تقديس لدرجة العصمة. فنحن لا نعلم قال بهذا.
نعم.
إلا الروافض الشيعة الذين قدموا أقوال علمائهم أئمتهم على حتى
يعني الكلام. يعني حتى يعني ننصح الناس برضو قبل ما نخش على الجزء الثالث من الموضوع في مسألة تقديس الأشخاص فضيلة الشيخ، يعني في ناس بتقدس الأشخاص لدرجة غير مقبولة، لدرجة ممكن يقدس كلام الشخص على دليل النبي عليه الصلاة والسلام.
نفس المذاهب الثانية، المذاهب السابقة الثلاثة.
نعم.
هي نفسها نعيدها. نعم. في الرجال.
نعم.
قوم قدسوا الرجل إلى درجة تقول له قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم،
يقول قال الإمام فلان،
يقول قال الشيخ.
نعم.
هذه مضاهات.
نعم.
مضاهات، يعني يجعل الشيخ بمنزلة الكتاب والسنة، بل إنه يصم أذنه عن كتاب السنة ويقول الشيخ والأفهم منك بالكتاب والسنة.
نعم.
هذا خطير جدا، يعني نهى عنه الشارع، وسأتكلم بعض الأدلة البسيطة. والمذهب الثاني ازدرعوا الشيوخ.
نعم.
مثل اللي سمعته الآن في الأخبار، لا أعرف. نعم. اسمه.
نعم.
والمسؤولية عليك.
أي نعم.
وإذا قام
طلع قرنان والله،
لا والله القضية عليك، ما دخلني في الموضوع. أنا أريد، أنا أحب مصر وأحترم مصر وأحترم، لكن مثل ما قال هجوم على الشيوخ، ليه؟ هناك في ناس مخطئين لا شك في ذلك، لكن استغناء، عفوا، الإزدراء والتقبيح والاحتقار وعدم الاحترام، هذا ليس
من زي اللي يكلموا عن الشيخ. يعني في ناس تتكلم على الشيخ الألباني رغم علمه الغزير رحمة الله عليه وثراء الكتب والزخم الكبير، يقول لك ده ساعاتي، ما تاخدش منه حاجه، بس ده ساعاتي.
ما تزنى ان ابو حنيفه تاجر اقمشه كان يبيع الحرير.
ابو
حنيفه
كان ايه؟
تاجر.
طب حلو،
كان تاجر
كويس
معروف هذا.
نعم.
يعني معروف تاريخ، كانوا هؤلاء العلماء الكبار رضوان الله عليهم يعتمدون على
سيدنا، وسيدهم كان راعي غنم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
نعم.
اذا اما ازدراء المذهب الاول يزدري، والمذهب الثالث التقديس لدرجه انا رايت بعض الناس إذا دخل على الشيخ وخرج لا يستدبر الشيخ،
يرجع ظهره.
أيوة.
يرجع قهقرة، يعني يرجع كده وجهه للشيخ،
وجهه للشيخ أحسن،
زي اللي بيعملوا كده بالكعبة. نعم. ساعات ناس في طواف الوداع بعد ما تمشي تقوم راجع بالظهر. أيوة. ومكسوف يدي ظهره. نعم. الكعبة.
وجدت بعض الشيوخ يجلس على سبع فرش، سبعة يعدوا له سبع فرش، يستغفر الله، يعني سبعة هو سبع سماوات، وأنه هو يعني شيء قبيح جدا.
نعم.
فيجلس يضعوا له سبع بسموه
مراتب.
نعم. بسموه مرتبة مرتبة مرتبة، سبع مراتب ثم يجلس عليها. وجدت شيخ يأتي يؤتى له بالقربة، قربة الماء، بيدفل فيها، أعوذ بالله.
نعم.
يدفل.
نعم.
يدفل فيها
تفل البركة،
يدفل فيها ثم يأتي الناس يقتتلون على الماء. وفي قصة ما أدري مسموحة في التلفزيون إلا لا، والله لا أدري أقولها.
وتفضل. طبعا
سيئة، بس
تفضل، مش مشكلة خالص،
ما أعرف يعني أخشى انتقد عليها.
لا خالص تفضل. احنا
يقول انه والله مشكلة، لكن المهم يقال انه امرأة توحمت تريد حلاوة، يسموها الشامين ميمونية، ميمونية.
نعم.
اشتهتها هي. نعم. حلاوة طيبة لذيذة صراحة يأكلونها الشاميون. فيقول خرج الرجل بصحنه، خرج بالصحن يدور في القرية لعله يجد هذه الحلاوة، وزوجته تعرف النساء.
نعم.
لا يخالفنا في هذا.
نعم.
نعم. فتش فتش ما وجد، ما وجد. فالمهم رآه شيخه، قال له شيخه أنت ماذا تفعل؟ قال له الوضع كذا يا شيخي، وزوجتي تلح حلاوة. قال له بسيطة. فأخذ الصحن الشيخ تغوط به، تغوط وأخذ، وإذا بها ميمونية حلوة أخذ لزوجته، بس لا أدري هي بعسل ولا بسكر، الرواية أنا لا أدري يعني ما أريد الكذب. يقول أكلت زوجته ما أكلت أطيب منها قط. الشيخ تغوط له.
حضرتك ترى إنه جزء من أجزاء الضلال في الفكر أن الإنسان يقدس
لا شك فيها. نحن لا نقدس إلى درجة المعصوم العصمة أبدا، ونقبل
ولا نحتقر
الخرافات ولا نزدري العلماء ولا نحتقرهم، لكن هم عندنا محترمون لكن تحت
ظلم يؤخذ منهم ويرد عليهم.
قال الإمام
طيب مالك. صحوة العقيدة في الإسلام شيخنا كده
حبيبي، أول أمر صحوها أول أس بنته العقيدة أن تكون العبودية لله.
نعم،
يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أول ما كان يقرر الأنبياء ودعا إليه القرآن الكريم
أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
نعم، أن يعبدوني أن يعبدوني. نعم. إلى غيره. طيب أول قرار كان يقرره الأنبياء وأول ما ينزلون به ينزل عليهم من الوحي هي العبودية الخالصة التي تعني الإخلاص، إخلاص النية لله، وأن تصرف هذه العبادات كلها لله. نعم. وخلال أسئلتك ما أدري مرة هيك سؤال، أنا تعجبني قناة الناس لأنها مفتوحة للناس، يعني ما بتقيدون أن نعرف بالعربي بس مو يعني
براحتك.
فعجبني أنت تقول أنه الحلف بالله وغير بالله. نعم. وكذا، يعني الإسلام يجعلك أنك تتعلق بالله، فعندما حرم علينا أن نحلف بغير الله ما هو المقصود؟ هو التعلق بالله. يعني لا، إن يقول ابن مسعود أحلف
بالله كاذبا
كاذبا
أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا.
إيه، حتى يقول مئة أو ألف يحلف الإنسان أفضل. ليه؟ أنت حلفت بالله تعلقت فيه وكذبت، لكن أنت تعلقت بغيره.
نعم، حتى لو كنت صادقا.
لا، ما يهم، المهم أنت التعلق بالله. لذلك الحلف بالله عز وجل هو نوع من التعلق بالله، انه هو اهم شيء عندي. لما ياتي المسلم ويقول بعيوني بشرفي
بحياه ولادي والخدمه الشريفه والعيش والملح
والعيش والخيمان المصريه،
نعم،
فهذه يتعلق، يعني هو اشعر الاخرين. هنا النقطه يا استاذ خالد، النقطة أنه تعلق بغير الله، أو قال لهم إن أعز شيء عيوني فأنا بحلفكم بعيوني، أعز شيء ولادي العيش. لا، يجب أن يكون أن يحلف الإنسان بأعز شيء عنده
وهو الله.
وهو الله، يقول عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليش ما يتكلم.
طيب،
ولا يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره القصة معروفة عن عمر.
نعم.
الخطاب يقول لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله. إذن مقصود في ذلك التعلق. فالعبودية إنك تتعلق بالله عز وجل في صلاتك في عبادتك في نذرك.
سؤال صغير
فضل،
إذا كنت أنا أريد التعلق بالله فأحلف بالله لأن الله عظيم في قلبي وقدر الله كبير عني.
نعم.
لما يجي واحد يقول لك خلاص انا مش عايزك تحلف بالعيش والملح ولا الختمه الشريفه ولا غلاوتك والايام الحلوه ولا الكلام ده خالص، لكن اقول لك والنبي تجيب لي الحاجه دي، انا هو متعلق بالنبي عليه الصلاه والسلام، فماذا يرى الانسان؟
لا شك ولا ريب في وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
في هناك فرق كبير جدا، ان نجعل النبي هو أسوتنا، نجعل النبي أسوتنا عليه الصلاة والسلام، وبين أن نحلف به. أنت الآن حلف لي هو أعز شيء عندك؟ لا، عندنا الله أعز.
نعم،
الله عز وجل هو أعز شيء، فلا يجوز لك أن تنتقل من الأعلى سبحانه وتعالى
إلى
النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم
تسمع كلامه وتحتمل. يعني أنا عايز أقول إنه مثلا ممكن حد يقوم مدعبس في الفقه ويقول لك مثلا إيه الإمام أحمد أجاز الحلف بالنبي، واجي الاقي نص قدامي انا راجل غلبان على قدي بيتقال فيه كده من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت لا تحلفوا بآبائكم، ونهي واضح، ايه اللي يخليني اقدم كلام الامام احمد على نص النبي ان كان الامام احمد قال كده؟
انا لست مكلف دينا باحد العلماء كشخص اقتدي به، انا مكلف بالرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
عندما اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله، ثم لا أجد صحابيا واحدا على الإطلاق حلف
برسول الله
برسول الله صلى الله عليه وسلم
رغم حبهم الشديد.
نعم. فهل كان هؤلاء يعني لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن المحبة شيء والحلف الذي أمر الله عز وجل به شيء آخر.
نعم.
إذن العبودية لله. الأمر الثاني أكد عليه، يعني العبودية مسألتها طويلة، وهي هذا القلب لا يكون متوكل على شيء. يعني بعض الناس أستاذ خالد إذا أرادوا أن يناموا هم قالوا لذلك علمهم شيخهم أن يتوكلوا عليه حتى يوقظهم في الصباح وعلى صلاة الفجر، هذا خطير جدا.
تاني يا شيخنا،
علمهم شيخهم إذا ناموا ينوي التوكل على الشيخ.
ده حقيقي الكلام ده.
أنا قالوا لي في ما أذكر بلاد عربية، كنت في محاضرة ووقف الرجل وقف وقال يعني في السودان.
نعم.
قال لي الرجل في أحد المساجد بعد المحاضرة قال لي إنه شيخنا بيعلمنا كيت 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 كيت، هذا يجوز أم لا يجوز؟ فقلت له أنا يجوز. إيه يجوز شيخنا؟ إذا كان الله نائم أو كان الله غير قدير أو كان الله عاجز تعتمد على
شيخ
على الشيخ وين تروح؟ أنت تروح للحجر؟ هذا خطير جدا. خطير جدا أن هذا القلب يتعلق بشيء غير الله عز وجل.
شيخ عدنان الحقيقة الكلام مع حضرتك جميل والأسئلة كثيرة، يعني في دقيقتين بس عايزين نقول حاجة ومرة نكمل المرة الجاية نكمل حديثنا. قاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه القاعدة دايما كل مخالف يقولها لك. يعني لو جيت كلمت عن حد ابتدع في دين الله ألف طلع فتوى غريبة قال رأي فقهي شاذ، يقولك يا سيدي ما تزعلش ما تعودش تعمل مشاكل مع الناس، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. في عجالة وحنستكمل هذا الكلام بوضوح الحلقة القادمة.
طبعا العبودية ما انتهينا لأن
في طبعا هنوقع عن العبودية ولسه أثار العقيدة والمعاملة المخالف ده لسه معنا موضوع كبير. يعني
الناس موقفهم من الخلاف كمان ثلاثة، هي لهم ثلاثة بثلاثة.
نعم.
واحد يقول مبدأه اسكتوا نسكت.
كويس،
يعني تسكتوا على ضلالنا ونحن نسكت على ضلالكم، تسكتوا عن أخطائنا ونحن نسكت على ضلالنا.
نعم.
في مثل بالشامي ما أدري بالمصري بيقول له حك لي لحك لك.
نعم.
مصالح.
كويس،
تسكتوا عن ضلالنا
ونحن نسكت عن ضلالكم،
نحن نسكت لا تنتقدونا ولا نقتدكم.
نعم.
في مذهب آخر عكسي تعالوا نتفاضح، افضحونا نفضحكم. فبتجد هذا يفضح هذا الشيخ والشيخ الثاني، الطريقه دي تفضح وهذه تفضح الجماعه.
نعم.
هذا اسمه طريقه التفاضح.
نعم.
وديك اسمه طريقه ايش سميت
النفاق او مداهنه.
نعم. نعم. والطريقه المثلى اننا نخطئ ولا نطعن.
نعم.
نصحح
ولا نجرح.
يا سلام عليك.
نعم.
ننصح ولا نفضح.
كويس.
نبين ولا نحكم.
نعم.
يعني ما نحكم على الأشخاص.
نعم.
مجرد ما انتقلنا إلى كافر مبتدع ضال نحن نكون أخطأنا مباشرة.
كويس.
هذه لها أحكامها.
نعم.
لكن الأصل عندنا البيان للحكم.
نعم.
بمثل هذه القواعد نحن نستطيع أن نضبط هذه القاعدة.
نعم.
نتعاون فيما اتفقنا عليه صحيح، حتى نتعاون مع المسيحيين.
نعم.
إذا كان هذا التعاون لخدمة البلد، كان هذا التعاون لخدمة
المصلحة، لخدمة الشغل، لخدمة
ما في شيء أبدا.
نعم.
فالمسلم يعمل مع مشارك المسيحي والمسيحي يشارك الثاني، هذه لا لا لم يخالف فيها أحد من أهل العلم. لكن تبقى المسألة إن ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف فيه، أول قضية يجب أن نصنف هذا الخلاف الذي جرى.
يعني مش كلام عام ده على عوارضه. لازم نقف عنه.
أول قضية نصنفه.
نعم.
هل هو من الخلاف المعتبر، الخلاف الاجتهادي، الخلاف السائغ
الإداري
ممكن؟ أيوة.
خلاف الحق والباطل.
أم هو من خلاف الحق والباطل والضلال والهدى؟
نعم.
يعني إما ضلال وإما هدى.
نصنف الخلاف عشان. أيوة. نعذر بعض.
أيوة بعد.
طيب.
لا نصنع
مش أيوة. عشان نعذر قصدي يعني لازم نصنف الخلاف عشان نشوف ممكن نعذر بعض أيوة ولا لا.
نعم. فإذا كان في الخلاف الخلاف الاجتهادي الخلاف الاعتبار المعتبر
نعم.
السائغ فلا بد من
الاعتبار زي النقاب مثلا
أيوة. نعم. انه هل كشف الوجه
واجب ولا غير واجب؟ نعم.
اقول التشدد في هذا غير وارد ابدا
كويس.
من الطرفين
نعم.
اقول وانا انصح هؤلاء الاخوه من هؤلاء ومن هؤلاء وبخاصه الذين يرون وجوب الحجاب يرونه امرا قطعيا مع عزل ائمه كبار
اصحاب وجوب النقاب
ايوه وجوب وجوب
النقاب نعم.
هناك ائمه كرام لم يقولوا من قبل
نعم.
لم يقولوا بالوجوب نعم. امثله كثيره جدا على
هنرجع هذه الامثله ان شاء الله في لقاء حضرتك في الخميس المقبل زي ما عدتنا ان شاء الله نستكمل قضيه العقيده واثار العقيده وكيفيه معامله المخالف لان برضه في حته مهمه حته ننصح ولا نفضح ونصحح ولا نجرح احيانا بيشتد المبتدع احيانا بيشتد المخالف جدا ويعتمد على ان حضرتك ما بتشتدش عليه رغم ان في احيانا مدارس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يجدوا ان مبتدع بقى ده منهجه دي مدرسته ليضل الناس احيانا بيشتدوا عليه ويفضحون امره. هنشوف الكلام ده مع حضرتك ان شاء الله هنشوف القواعد
صح. أنا أعرف الوقت ضاق
نعم.
لكن هذه القواعد أساسها في التربية
نعم.
لكن عندنا قواعد للخلاف خلاف الضلال
نعم.
خلاف اللي نحن ننكر ولا نسكت
نعم.
ننكر لابد من الإنكار لابد من لكن هذه القواعد تكون في الخلاف الاجتهادي
نعم. أو المعتبر
أما الصحابة نعم. يضللون ويقاطعون وينفرون
نعم.
عندما يكون في رد للنص أو نعم. اتباع للهوى
نعم نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ عدنان. انتظرونا بعد الفاصل ثمن الغربة وأزواج بالمراسلة. تبقوا معنا